రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا الصيام والقيام
هنا راديو دبنجا
بسم الله الرحمن الرحيم
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون
صدق الله العظيم استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم أعزائي المستمعين تقبل الله صيامكم وقيامكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم إلا محروم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله تعالى جعل الله تعالى بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت عنه النار مسيرة 100 عام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل الشياطين بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رمضان كريم
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين 5 رمضان الموافق 22 شهر 6 سنة 2015 في برنامجنا لهذا اليوم كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين ما مقتل وجرح 5 من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في قفز جوي بالأنتينوف على جبل مرة.
20 شهر 6 سنة 2015 طائرة أنتينوف تبع لسلاح الجو السوداني وقصفت مساحات واسعة من الروفت.
تواصل اعتداءات الميليشيات الحكومية على النازحين معسكر كلمة ونهب ممتلكاته.
في يوم الأربعاء طبعاً الماضي طبعاً يعني خرجوا يعني 8 نازحين من المعسكر منهم.
المئات من المواطنين في تيحاب يخرجون إلى الشوارع ويحتجون على الانقطاع المستمر للمياه.
كل هذا أبو زيدين مربع واحد ليه مربع 19 يعني كل المربع.
35 ألف من النازحين الجدد من معسكر زمزم بلا خدمات ومناشدة للخيرين بالتحرك العاجل في رمضان.
يا أخي الناس دار النزوه الأول تقريبا 35 ألف ده التسجيل الأولي لكن جزء منه اعتمدوا.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها عليكم محمد سليمان. قتل جندي يتبع للحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وأصيب 4 آخرين بجوف في قصف جوي بطائرات الأنتينوف التابعة لسلاح الجو الحكومي على منطقة روفتا شرق جبل مرة يوم السبت. وقال مصطفى طنبور الناطق العسكري باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا إن سلاح الطيران الحكومي قصف يوم السبت منطقة روفتا البتقع الشرق فانجا مما أدى لمقتل أحد أفراد الحركة وإصابة 3 آخرين بجروح. وأوضح أن القصف الجوي أدى كذلك لنفوق 320 راس من البقر والأغنام، هذا إلى جانب نفوق أكثر من 183 راس من الإبل. وأوضح طنبور أن القصف الجوي أدى كذلك إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من المنطقة. وأضاف مصطفى طنبور الناطق العسكري باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
تحركت يوم أمس الموافق 20 شهر 6 سنة 2015 طائرة أنتينوف تبع لسلاح الجو السوداني وقصفت مساحات واسعة من سروف السلع شمال شرق فنجا والتي تخضع تحت سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور. وهذا القصف أدى إلى مقتل أحد عناصر الحركة وجرح 5 آخرين بالإضافة إلى تدمير 4 مضخات للمياه وإبادة أكثر من 183 راس من الإبل و 320 من الأغنام والأبقار. هذا بجانب نزوح أعداد كبيرة جدا من المدنيين في ظل ظروف إنسانية معقدة جدا تفتقر لأبسط مقومات الحياة. ولذلك إحنا ظللنا نناشد باستمرار القوى العظمى والجهات الدولية المحبة للسلام والأمن والاستقرار إنها تخرج من صمتها المخل وتتخذ خطوات جادة لوقف هذا النوع من العبث بأمن وسلامة المدنيين بدارفور والسودان بشكل عام.
تعرض 3 من نازحين معسكر كلمة للضرب ونهب كل ممتلكاتهم من كوارو وحمير كانوا راكبين فيها من قبل الميليشيات الحكومية بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور. النازحين تعرضوا للضرب والنهب أثناء خروجهم في رحلة لجمع الحطب هم حليمة محمد وزهرة عبد الرسول آدم عبد الرحمن موسى هارون. وقال صالح عيسى محمد السكرتير العام لمعسكر كلمة لراديو دبنجا إن الحادث تم إبلاغه للشرطة ولليوناميت جسم حقوق الإنسان. وناشط صالح لمنظمات المجتمع الدولي للاهتمام بالوضع الأمني للنازحين وإنه يناقش مع الحكومة السودانية لوقف الاعتداءات من قبل الميليشيات الحكومية على النازحين. وأضاف صالح عيسى محمد السكرتير العام في راديو دبنجا معسكر كلمة:
في يوم الأربعاء طبعاً الماضي طبعاً يعني خرجوا يعني 8 نازحين من المعسكر منهم يعني 5 نسوان و5 رجال يعني ذهب مشوا للاحتضان. وعندما وصلوا منطقة بشتير طبعاً يعني توزعوا إلى تيمين. فالتيم الواحد يتكون من 3 ضباط يعني قابلهم ميليشيات يعني قاموا حددهم يعني شالوا منهم قوارب بتاعهم وشالوا منهم الحمير وكل العمتع بتاعهم بعد ما انه يعني اطلقوا فيهم يعني ذخيره شديده جدا جدا. والنساوين طبعا يعني خافوا خوف شديد يعني انه يتعرض للحالات بتاعت الاغتصابات فتركوا يعني كل الممتلكات بتاعهم وفروا. فهذول شالوا منهم القوارب دول طبعا 3، واحده يتيمة حليله محمد ادم عمرها 33 سنه والثانية زهرة عبد الرسول آدم عمره 38 سنة وفي عبد الله عبد الرحيم موسى عمره 43 سنة. فحقيقة الناس دي وصلوا في حالة صعبة جدا جدا. القار الوايد يعني هو ولا نفج بتاعه ما يعادل 7500 جنيه، والناس عشان يصل بالنسبة للقيمة دي طبعا حقيقة ده يعني مجهود يعني كبير جدا جدا، ومجهود بتاع السنين، وحتى ممكن يكون الميليشيات يعني ما محتاجين له، لكن استرزازا بالنسبة للنازين تكرر، وعشان على الأقل النازين يكونوا في حالة بتاعة إفقار وحالة بتاعة إجلال. العمليات دي طبعا بتتكرر دائما، والمجتمع الدولي موجود والحكومة موجود.
وفي حادث آخر منفصل بمنطقة أبو أضام الزراعية، شريك معسكر كلمة نهبت الميليشيات الحكومية 8 من هذه المعسكر، حيث تم نهب 6 موبايلات ومبالغ مالية قدرها 800 جنيه سوداني. وأضاف صالح عيسى محمد السكرتير العام لراديو دبنجا المعسكر كلمة:
في يوم الجمعة برضو عندنا نازحين يعني طلعوا مشوا برضو بيشتغلوا في الزراعة يعني في مناطق بتاعة أبو ضام، وديل بتحركوا من هنا في مواقع طبعا قريبة مختلفة، فقابلوا 3 من الميليشيات يعني 2 طبعا راكبين جمال والواحد راكب مودر، كلهم طبعا دول مسلحين بيرتدوا كاكي وكدمول، وبرضه قاموا حددوا النازحين القاعدين يعملوا في الزراعه دول طبعا شالوا منهم 6 تليفونات، وجلقوا حددوا مستني يسلموا التليفونات بتاعهم والمبالغ بتاعهم. في حاله ده واحد من النازحين طار قاعدين في الزراعه شعر عنه بحاله استفزازيه شديد جدا، ويتوتر وطوالي قام نط يعني في الميليشي المسلح، وهو كان يعني صاحب المودر اللي حددهم بالتحديد، وقام ألغى القبض عليه، وبعد الميليشيات الاثنين الراكبين الجمال دي طبعا قاموا جروا، وهم في نفس الوقت طبعا يعني ساقوا الميليشي يعني هو والمودر بتاعه والسلاح بتاعه، وجابوا سلموه في بنين، طبعا جابوا هو والسلاح بتاعه والمودر بتاعه، تم تسليمه الى شرطه بنين بالاضافه للمعروضات من الموبايلات وبعض المبالغ اللي كان تم نهبها من الناس الموجودين في الزراعه هناك.
وفي مقر الامم المتحده في نيويورك قالت تماسنا باورو سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إنه لم يحن بعد وقت سحب قوات اليوناميد من دارفور، حيث تزايدت حدة العنف واضطر العشرات الآلاف للتخلي عن منازله. وقالت باورو في بيان إنه الآن ليس وقت سحب قوات اليوناميد وليس وقت التخلي عن شعب دارفور. وصفت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الوضع في دارفور بأنه متدهور، لكن الحكومة رفضت كلام المندوبة الأمريكية وأصرت على ضرورة خروج بيسة اليوناميت من دارفور. وكان العميد العام للأمم المتحدة بان كيمون قد أوصى بأن يتحرك المجلس هذا الشهر لتمديد تفويض يوناميت لعام آخر. احتج المئات المواطنين مدينة الفتيحات بأمدرمان أمس الأحد على شهوة انعدام المياه، وخرج المئات للشوارع وقفل الطرق المؤدية إلى مناطق الشبلة وفتاشة. وأكد مواطن راديو دبنجا خروج عدد من سكان الفتيحات أغلبهم من النساء للمربعات 13-14-15، وذلك احتجاجا لأزمة المياه المستمرة منذ شهر 5 الفات. قال المواطن إنه سعر برميل الموية وصل في المنطقة إلى 100 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من الفتيحات بأم درمان في هذا الخصوص:
كل هذا أبو زيد دي مربع واحد ليه مربع 19 يعني كل المربعات كده أبو زيد كاملة المعطة القديمة دول الجامرة بديك البرميل ب80 بديك التزيد ب100 جنيه شهر دي وزور الله نوفت ما نقدر الرحمة.
وفي ولاية جنوب دارفور اشتكى نازحو معسكر السلام جنوب نيالة من شح في مياه الشرب وقضاء أوقات طويلة في صفوف للحصول على المياه دون جدوى. وقال الشيخ محجوب آدم تبلدية أحد شيوخ المعسكر لراديو دبنجا إنه أزمة المياه ازدادت صعوبة في رمضان مع تعطل 2 من آبار الموية بالمعسكر. وناشد التبلدية عبر راديو دبنجا المنظمات العاملة في مجال المياه الإسراء في حل مشكلة مياه معسكر السلام. وأضاف محجوب آدم تبلدية لراديو دبنجا معسكر السلام جنوب نيالا:
في معسكر السلام وضع صعب جدا بالنسبة للنازحين، لأنه أبار كتا أبار ما بكفي، في بيرين إنه واقفين 3 أبار ما بكفي، وحتى تجارية جزء بجنيهين أصبح بجزء 3 جنيه. المدينة هذا كامل، لكن تختلف بين الكون إنه إحنا كان ما تايمين وكل الناس يمشوا صاروا وناس يمشوا يجيبوا من كشلونجو من بليل يمشي يجيبوا موه، لكن الآن دنيا رمضان وزول ما قادر يشيل إنه حتى باخذات دراسة وما في حمير انه يمشي يرفع قوم وكده ناشد هنا جهات المختصه بالخطه بتاعه المويه مع رمضان، لانه رمضان صعب جدا بالنسبه للناس النازيه حمير اللي عندهم باخات كويسه.
اعزائي المستمعين، هذه الاخبار تاتيكم من راديو دبنجا. حددت لجنة الأطباء بمدينة العبيد يوم الأحد الدخول مجددا في إضراب عن العمل إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم الآنية والآجلة والوعود التي تأحدت بها لجنة الوساطة مع لجنة الأخصائيين والجميع العمومي للأطباء على أن يتم تنفيذها خلال مهلة تبلغ أسبوع تبدأ من يوم الخميس الماضي. وقال عبد الناصر محمد عثمان وهو طبيب عمومي بمستشفى العبيد التعليمي وعضو لجنة الأطباء براديو دبنجا من مدينة العبيد:
يوم الخميس الموافق 18/6/2015 في تمام الساعة 4 العصر حضرت لجنة من وساطة هي متمثلة في لجنة الأخصائيين بعد اجتماع الجمعية العمومية للأطباء مع لجنة الأخصائيين بشكل وعودات يعني بعد ده برضو وعودات. والكلام ده الاجتماع كان في استراحة مستشفى العبيد التعليمي. الاجتماع استغرق 4 ساعات. تم رفع الإضراب بطريقة ديمقراطية. كان رفع الإضراب بشروط وهي مطالب آنية ومطالب آجلة. المطالب آنية مدتها 8 ساعات والمطالب الآجلة هي مدة أسبوع. المطالب الآنية هي توزيع الشرطة على البوابات وتوعيد مواعيد الزيارة من الساعة 3 لحد الساعة 6 مساء. ودي مهلتها كان 8 ساعات تنتهي مفترض تنتهي الساعة 8 صباحا ولم تنفذ لحد الآن. الآجلة هي حل مشكلة أطباء الخدمة الوطنية رؤية واضحة عن موضوع التعدي على مستر نصر الدين ووحدته. رؤية واضحة عن حسامة الطبيب. حتى كان في محاكمة للطبيب هي تجي بواسطة الهيكل الإداري بتاعه. ما يتم القبض على الطبيب بطريقة عشوائية. وعدم تضرر أي طبيب شارك في الإضراب. خلاف كده في حاجة مهمة في وسائل الإعلام أو الصحفيين هنا شوفوا في صورة الأطباء يعني بينزلوا في التواصل الاجتماعي وتشويه للأطباء ووضع صورة الطبيب هو يعني ما إنساني وهمه كله كسب المال. محصلة طبعا بتاعت كل الوعود هي وعود تقديرية لحد الآن ما تنفذت. الخطوة الثانية حنخش في إضراب وخلاف كده ممكن حتى الناس ممكن تلقى حتى لو استغالات جماعية يعني ما لم تتوفر الأمن والبيئة المناسبة لعمل الطبيب ويقدم هو مستغير ومؤمن يعني مطمئن في عمله.
أعلنت الأمم المتحدة أمس الأحد النزوح 2825 أسرة ما يعادل 16,818 شخص من محلية باو في ولاية النيل الأزرق إلى محليتي الدمازين والوصيرت مطلع الشهر الحالي. وقالت الأمم المتحدة إنها لم تتأكد من أسباب النزوح المفاجئ. وكان المركز الأفريقي لدراسة العدالة والسلام قد أعلن الأسبوع الماضي إن الجيش السوداني أحرق 3 قرى بالنيل الأزرق وأجبر سكانها على مقادرتها. يعيش حوالي 35,000 من النازحين الجدد في معسكر زمزم تحت وضع إنساني سيء للغاية وبلا أي خدمات مع دخول شهر رمضان. وناشد النشطاء من معسكر زمزم عبر راديو دبنجا ناشد الخيرين والتجار والمنظمات الوطنية والدولية بالتدخل العاجل ومدية الأمن لهؤلاء النازحين الجدد الذين وصلوا إلى معسكر زمزم بداية هذا العام. وصل النشطاء أوضاع هؤلاء النازحين بأنها مزرية حيث لم يتلقوا بعد أي مساعدات غذائية منذ قدومهم للمعسكر. وقال أحد النشطاء أن أوضاع هؤلاء النازحين الجدد ازداد الصعوبة بدخول شهر رمضان. وناشد الخيرين والتجار من أبناء الفاشر وكسب للأجر الإسراء في مساعدتهم بإقامة إفطارات جماعية بالمعسكر. وأضاف ناشد لراديو دبنجا المعسكر زمزم:
يا أخي الناس دار النزوه الأول تقريبا 35,000 ده التسجيل الأولي لكن جزء منه اعتمده 11,000 شوية ده برنامج خزانة اعتماد كاملا. مفروض برنامج هجرة الدولية يأكلهم 11,000 ده وثم يجر آخرين ده برضه يأكلهم ما جاء منهم منذ شهر واحد. برضه يا أخي الديوان الزكاة وسلطة الأقليمية برضه الناس الخيريين والديوان الزكاة ده المفروض على الأقل يا أخي الناس يدوم الإفطار الجماعي فطور جماعي. حسن نزين القدامى ده نفطر من الناس ده الإفطار الجماعي على الأقل يمدون بالحاجة شهر الكريم ده عشان أخوان ده يعرفوا إنه في المسلمين واقفين معهم في قضاياهم في معاناهم.
عادت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إشارة واضحة بأن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يرتبط كذلك بإيقاف الإرهاب الداخلي على شعب السودان. حيث أورد التقرير أن السودان لم يتخذ خطوات ملموسة لحل الأزمة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بما يشمل إيقاف القصف الجوي والسماح بوصول كافي مستمر للإقاصة الإنسانية واستئناف الحوار السياسي لحل النزاعات. أبلغت وزارة الصحة الاتحادية منظمة الصحة العالمية بتسجيل 38 حالة وفاة بمرض الحصبة، وأعلنت الوزارة عن 2511 حالة إصابة بمرض الحصبة، بجانب 4545 حالة اشتباه بالمرض حتى أواخر مايو الفائت في كافة الولايات السودانية ما عدا ولاية نهر النيل. وأكدت وزارة الصحة إنه أكثر حالات الإصابة بالمرض قد سجلت بين الفئة التي تقل أعمار منسوبيها عن 15 عام. أعلنت السلطات المصرية إحباط محاولة تسلل 26 سودانيا إلى إسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء يوم السبت، وذلك بعد أن دفعوا قرابة 32 ألف دولار لإصابات تحريض البشر لمساعدتهم على التسلل إلى إسرائيل. الخبر الأخير في النشرة، أكد مواطنون مدينة الدنيل بولاية سنار انحيار الخدمات بشكل كامل في المنطقة على رأس إمدادات الكهرباء والمياه وصحة البيئة. وفي نفس الموضوع تعيش مدينة النحود بولاية غرب كردفان في ظلام دامس هذه الأيام، ويعاني المواطنين كثيرا في الحصول على الثلج في شهر رمضان، وبقية في صفوف طويلة أمام مصانع الثلج التي تعمل بالبابورات. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج، او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها، اقول لك شنو كمان، ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. اه، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده. Thank you.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، يوم الجمعة 20 شهر 6 سنة 2015. عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة شارك فيها لأول مرة 2 من السودانيين، وهم الأستاذة حواء جانجو الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والنازحة بمعسكر أبو شوك، و الأستاذ عبد الرحمن الكاسم المحامي أمين العلاقات الخارجية بهيئة محامي دارفور عن محامي دارفور. وكما أشرنا كانت الجلسة حول دارفور وبعثة اليوناميت والقضايا الأخرى المتعلقة بالسودان. ولمعرفة ما دار في الجلسة وما قالوه السودانيين الاثنين اللي شاركوا لأول مرة في جلسة مجلس الأمن، حواء جانجو وعبد الرحمن القاسم، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة حواء جانجو وشهادتها بعد ما شاركت في جلسة مجلس الأمن والقالت شنو هناك.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا ولكل أهلنا القاعدين يسمعوا، ونحن الليلة جينا للجلسة بتاع مجلس الأمن وأخذنا معاهم اجتماع مطول جدا جدا، والرسالة كانت يعني إنه مجلس الأمن الدولي حول قضية دارفور لمحكمة جنائية دولية 10 سنة الفاتت، فعشر سنة الفاتت هم عارفين إنه الجنوسايد في دارفور لسه والجرائم ضد الإنسانية لسه مستمرة، وعمر البشير لسه هو حر ولسه بيرتكب الجرائم، ما في حاجة حصلت أي حل. وعشر سنة ده اليوين والأعداء بتاع مجلس الأمن كلهم عارفين إنه آلاف الناس ماتوا وقتلوا في دارفور، والاغتصابات حصل بالجوع، والأنس ضد المرأة بشكل مستمر لسه ماشي، وهم عارفين انه على الكلام ده وما حصل اي حاجه. فقدمنا لهم اللوم انه كيف مجلس الامن الدولي يحول القضيه لمحكمه جنائيه دوليه وما يعمل سبورت. مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي كلهم مفروض يدعموا قرارات بتاع المحكمه الجنائيه الدوليه انه يقبضوا الناس اللي ارتكبوا جرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب في دارفور، منهم الرئيس السوداني وأحمد هارون وكوشيب، ما زالوا هم أحرار، عشان كده لسه مواصلين في الارتكابهم للجرائم.
طيب حوا،
أيوة،
أنت مشيت وقلت شنو؟ أنت قلت شنو للناس في مجلس الأمن الليلة؟
أنا لأعضاء مجلس الأمن الدولي قلت لهم أول حاجة لومتهم إنه ليه ما يدعموا قرار محكمة الجنائية الدولية نمبر 1. الحاجة الثانية وضحت الوضع الإنساني في دارفور، لأنه جرائم ضد الإنسانية لسه مستمرة، انتحاكات حقوق الإنسان لسه مستمر، والواقع الإنساني داخل المعسكرات الناس لسه ما عندهم أكل، ما عندهم شراب، الواقع الأمني مرير جدا جدا. الحاجة الثانية وكبيرة جدا وضحت قضية ثابت، اختصار 200 امرأة حصلت في ثابت ولليلة مجلس الأمن لسه صامت، لونتم فيه وطالبتم إنه لازم يتخذوا قرار صارم في إنه لازم يحصل تحقيق، يعني تحقيق في قضية ثابت، ولازم يوفروا حماية للنساء والأطفال في دارفور كله وفي ثابت خصوصا، وحتى علاج للنسوان في ثابت. وضحت برضو النزوح الجديد في 2014، أكثر من 400,000 نساء وأطفال القرى بتاعهم لأن الخصف الجوي لسه مستمرة. وفي 2015 سنة جديدة بس بخمس شهور عندنا أكثر من 200,000 برضو ناس، الغالبية منهم نساء وأطفال، برضو طلعوا من قراهم لمعسكرات النازحين ومعسكرات اللاجئين. وتطور في الوضع في دارفور بشكل عام، لسه الخصف الجوي ماشي في اتجاه جبل مرة وفي مناطق كتم وفي مناطق خرب في جبل مرة، فده كله وضحنا لهم. بالإضافة لكده البعثة بتاع اليونوميت.
طيب بالنسبة لبعثة اليونوميت قلت فيها شنو وطلبت شنو
في بعثة اليونوميت؟ أول حاجة كلمتهم إنه بعثة فاشل جدا 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 وفشل انه يوفر حمايه للنساء والاطفال وللناس في دارفور كلهم. والحاجه الخبيث جدا البعثة ده بقت بتفطر على الجرائم. وقلنا لهم انه يدعموا التقرير بتاع عائشة البصري اللي هي كانت في اليونمت هناك، واليونمت بقت بتفطر على الجرائم اللي بيرتكب النظام كل يوم، على الاختطافات، البحث حتى للموظفين بتاع اليو ان انكلودين للموظفين بتاع، بالاضافه للمنظمات بتاع الانسانيه اللي خلاهم ذاته بالاختطافات ما قادرين انه يقدموا خدمه للناس. وقلنا انه يدعموا التقرير بتاع عائشة البصري على انه يونمت فشل فشل ذريع، ونطالب طالبنا مجلس الامن الدولي انه محتاجين لبعثه قويه قادره انها تحمي نفسها وكمان تقدر تحمي المدنيين في الارض وخاصه النازحين واللاجئين. في نفس الوقت برضو طالبنا مجلس الامن الدولي انه البشير اللي لسه بيرتكب جرائم في دارفور، ارتكب جرائم لعشر سنة الفاتت منذ تحويل القضية، يعني الناس لليلة عندهم 12 سنة في معسكرات، 12 سنة في معسكرات ده ما حصل يكون في سلام حقيقي. السلام البيجي ده اتفاقات جزئية، والاتفاقات الجزئية ساهمت في معاناة الناس، ساهمت في نزوح جديد، ساهمت في إنه تدهور الوضع أكثر. وبرضو في الاتجاه ده طالبنا بالعدالة، إنه ما ممكن تكون في سلام بدون عدالة. فالعدالة ده على إنه مجلس الأمن الدولي بيت ضرورة يدعم قرارات محكمة الجنائية الدولية منهم في قبض المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور. وبرضو لوامنا فيه جنوب أفريقيا، يعني أول مبارح جنوب أفريقيا كان مفروض يقبض بشير، لو كان قبض بشير فده كان بكون انتصار كبير جدا على الضحايا، وعدم قبض البشير ساهم في إنه يستمر في ضحايا وفي إنه يكسر كل القرارات الأممية، في إنه ما يستجيب لأي قرارات دولية الخاصة بالحماية والخاصة بالسلام.
التوصيات شنو؟
التوصيات لأنه مجلس الأمن الدولي بالضرورة يجب لأنه يعمل تحقيق عادل في قضية ثابت، وإنه يحاسب المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم في ثابت. رغم اثنين، إنه يفرض برضو القوة بتاع اليونمت قوة غير قادرة لحماية الناس في العارض، ومحتاجين مجلس الأمن الدولي على إنه يخلق قوة دولية قوية قادرة على حماية الناس في العارض، وإنه يوقف الخصف الجوي وإنه يطغي للمجرمين. الحاجة الثانية قلنا نو فلاي زون اللي هو الحجر الجوي، برضو حكومة قال لليونمت إنه يطلع، قلنا لمجلس الأمن الدولي إنه بالضرورة اليونمت ما تطلع لحد يبقى في قوة بديلة. بالإضافة لكده برضو الوضع الإنساني، قلنا المنظمات من 2009 نظام الخرطوم طرد كل المنظمات الدولية الإنسانية، وطالبنا مجلس الأمن الدولي بدخول منظمات دولية إنسانية توفر الأكل والشرب والحماية للناس في الأرض هناك بدون موافقة بتاع حكومة السودانية. فظل حكومة السودانية في دارفور الليلة 11-12 سنة، الإبادة مستمرة، وفي الأخير رجع كمان لأنه يصلح القبائل لأنه يقاتلوا في ما بينه. وده قلنا فيه لأنه النظام ده ارتكب 12 سنة جرائم في دارفور ولسه مستمرة. في نفس الوقت وضحنا أنه نفس الجرائم ده حكومة نزلوا في جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان. فعشان كده المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي أنه يطلع قرارات صارمة يوقف حكومة الخرطوم من الخص بتاع المدنيين في جبال النوبة، خاصة الأطفال والمتنايس والمستشفيات اللي هي الخص الجوي بيخصفهم كل يوم. برضو قلنا بخصوص السلام، قلنا الاتفاقات الجزئية ما بتحل أي قضية، فطالبناهم بحل شامل لقضايا السودان. فالحل الشامل ده ما بتجي إلا لما تقر مجلس الأمن الدولي على إنه الاتفاقات الجزئية زادت من معاناة الناس، أبوجة زادت من معاناة الناس، وأخيرا دوها زادت معاناة الناس، والواقع لسه مرير. طارناهم على إنه الاتفاقات الجزئية ما دايرينه. أي حل لقضية سودانية محتاجين لحل شامل وكامل على ضوء ممكن بعد ذلك يرجعوا أهلنا لقراهم، يوفر لهم الأمن ويعودوهم تعويضات، وعلى ضوء بعد ذلك ممكن الناس ترجع. فده الرسالة حقنا بشكل عام.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الأستاذة حواء جنجو الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة والنازحة بمعسكر أبو شوك بعد ما شاركت أمس في جلسة مجلس الأمن المغلقة حول دارفور. ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني في هذه الحلقة الأستاذ المحامي عبد الرحمن القاسم وكلامه شنو برضو اللي قاله لمجلس الأمن. مرحب بك أستاذ عبد الرحمن القاسم في راديو دبنجا وقلت شنو لمجلس الأمن في شأن اليونميت ودارفور والسودان.
قلت مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي هنا اليوم الساعة 10 يوم 19 يونيو. حضر أعضاء مجلس الأمن الدائمين والعاديين وتغيب 2 أو 3 منهم شاد روسيا والصين ديل تغيبوا. أظنهم عندهم علاقات كويسة مع السودان. لكن فرنسا وبريطانيا وبقية الدول هي داعمة للقضية بتاع دارفور وبيعتقدوا أنه في تكفير حصل. المسائل اللي أنا اتحدثت عنها في مسألة الوضع الإنساني في دارفور وعن النازحين ظروفهم السيئة وممارسة الحكومة ضدهم. عمل الحكومة على إقناع المجتمع الدولي والإقليمي بأن هنالك سلام حل في السودان تم عرضه في الدوحة أي اتفاقية الدوحة، لكن حدثتهم أن هذه الاتفاقية فاشلة وليس لها أي أثر على الأرض وأن الحكومة تضغط على النازحين بالقوة في عودتهم إلى قراهم التي الآن هي مأهولة بمستوطنين الجدد. فقلت أنه هم بين خيارين، إما أن يعملوا صخرة لدى المستوطنين الجدد أو يتبقوا هنا في معسكرات النزوح ويموتوا بالجوع والمرض. فطلبنا في أن يجدد للبعثة المشتركة للسلام في دارفور وأن يعطى لها امتيازات أكبر وسلطات أوسع في أن تستطيع في أن تحمي المدنيين وتقوم بواجبها خير قيام. أو تحدثت عن النظام القضائي في السودان لأنه في سؤال وجه لي من ممثل فرنسا وهل هنالك فرصة للوصول إلى العدالة في ظل الوضع القانوني الحالي. فحدثتهم أنه هنالك مجزرة في القضائية تمت بعد مجيء حكومة الإنقاذ وأن القضاة الذين هم الآن في كل المحاكم العليا والمحاكم العادية والاستئناف كلهم ينتمون إلى نظام الخرطوم، ليست هنالك نظام عدالة في السودان. وحدثتهم في أن الحكومة أنشأت ما يسمى بمدعي دارفور، هو يدعو لوزارة العدل للتغصي عن الحقائق وجلب المتهمين للمحاكمة، لكن قلت لهم هذه مجرد تمويه من حكومة الخرطوم للقول للمجتمع الدولي أنها لها نظام عدلي وأنها ستحاكم. ده في شنو؟ نفيا لأن السودان غير يعني راقد في محاكمة الجناة. في موضوع آخر تحدثنا عنه وركزوا عليه الناس هو مسألة النزاعات القبلية المنتشرة من السنة الفاتت حتى الآن ما هيتها. فأنا قلت لهم أنه أساسا دي نزاع مدعوم بقوة من نظام الخرطوم ولا جيشته والحكومة بعربات مدرعة وعربات تحمل مدافع صغيرة، وأنهم بهذه الصورة تحت ظل نظام حكم القانون قاعدين يتصارعوا مع بعض. فهذه أساسا قلت لهم المسألة قامت بها الحكومة حتى تقول للمجتمع الدولي أن تلك الاتهامات التي أن وجهت إلي لم تكن لي بها صلة. هذا ما كل ما تم في الكلمة التي ألقيتها أمام مجلس الأمن اليوم.
شكرا للأستاذ عبد الرحمن القاسم المحامي الأمين العام لهيئة محامي دارفور على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن، والشكر أيضا للأستاذة حواء جنجو الناشطة البارزة في مجالات حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة والنازحة من معسكر أبو شوك بشمال دارفور على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. وقيلوا وأرقتوا بعافية.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا، وللتواصل معنا اتصل على الرقم 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه،
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الأسرة الواحدة كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
تسليم الواحد بدي دارفور حقه. الآن نحن كقيادات
ممكن تدينا
سلطة في الثروة المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الإنسانية الأخرى القائد مع الحاصل شنو الآن؟ ما ناقشتوا مع المنظمة إذا حالة قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور عز الدين قمر حسين، وهو طبيب في مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، واللي حيكلمنا عن إرشادات رمضانية بالنسبة للفطور والسحور. أهلا ومرحبا بك.
أولا نرحب بكل أهلنا في كل السودان وفي دارفور وفي المعسكرات بصفة خاصة، ونقول لهم رمضان كريم، إن شاء الله ربنا يجعل لنا شهر بركة وشهر عافية، وربنا يعم بلدنا بكل الخير إن شاء الله. ونشكر راديو دبنجا بيتحت لنا الفرصة في التواصل مع أهلنا وفي تبادل النصح والنصايح. وزي ما أنتوا عارفين يا جماعة، رمضان ده يعني هو زي ما الحديث بيقول صوموا تصحوا، هو شهر صحة، لكن كثير من الناس ما بيتبعوا المسائل الصحية في الغذاء وفي الأكل بتاعهم، عشان كده بيكون بالنسبة لهم ببعض المشاكل الصحية. أنا في الحلقة دي دا نقدم لكم بعض النصائح المهمة جدا وبسيطة في شهر رمضان، أساس كيف الناس تفطر فطور صحي، كيف تتعامل مع السحور يكون سحور صحي، والأكل كله يكون صحي. زي ما كلكم عارفين يا جماعة، رمضان شهر بتاع صحة، والناس مفروض تستغله لأنها تصحح جسمها وتتخلص من السموم. والاحتياجات بتاعت الشخص في رمضان زي وزي الشهور الثانية، يعني نفس الكمية بتاعت الغذاء اللي بيحتاج لها في رمضان هي اللي بيحتاج لها في الشهور الثانية، لكن الواقع خلاف ذلك. نلقى الناس بتستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية في أثناء الشهر المبارك ده، وبترتفع وجد رصدي إنه بيرتفع نسبة استهلاكهم للأكل من 20-40%، وده خطأ يا جماعة. رمضان إحنا مفروض نستغله عشان نتخلص من السموم والأشياء الزايدة. عشان كده يا جماعة أنا دار أنصحكم ببعض النصائح، الناس لو اتبعتها تقدر تستفيد من رمضان وتصحح جسمها وتتخلص من كل السموم والأمراض اللي فيه. نجي أولا الإفطار، يعني إحنا زي ما جماعة الناس لو اتبعت السنة النبوية في الإفطار بثلاثة بلحات، ثلاثة بلحات كافية جدا، والبلح ده فيه فوائد كبيرة جدا، واحدة من الفوائد الأساسية وسريع الهضم والامتصاص. يعني خلال أقل من ساعة من تناول التمر بيصل بشكل طاقة للجسم، وفيه كل السكريات للدم، وبيعوض كل الفيتامينات والسكريات. والتمر برضو يا جماعة عنده فوائد ثانية، بيقوي الكبد وبيقوي القلب، وهو بيحتوي على عناصر كثيرة جدا حتى أجليها الدم. والتمر برضو يا جماعة بيحفز الإنزيمات دي بتاعة البطن عشان تفرز، عشان تستعيد للوجبة اللي جاية بعد التمر.
واحد ياخذ له بقه بقتين بتاعت مويه, يعني مويه مش كثيره, مويه بسيطه, وبعدها ممكن يصلي او ياخذ مساحه قليله ويجي بعدها للوجبه الاساسيه. في الوجبه الاساسيه ان احنا عندنا نصايح, واحده من النصايح ان احنا نوصي بانه الناس تاكل الوجبات اللي فيها كثير من البروتينات والخضروات والمسائل. يعني عندنا مثلا عندك العصيده, العصيده سواء كان بملوح الروب ولا سواء كان بملوح الشرموط ولا سواء كان بملوح الباميه, كلها بتحتوي على كميات جيده جدا من البروتينات, كميات كبيره جدا ايضا السكريات بيحتاجها الجسم. فدي من النصايح اللي بنقولها ما بين الفطور وبين السحور الناس تكثر من الفواكه والخضروات وما الى ذلك, كميات بسيطه وقليله, والناس ما تاكل كثير وتكثر من السوائل كذلك كثير, وانا حاتكلم في مساله السوائل دي, وتقلل من السكريات كثيره, وانا حاتكلم عن مضار استخدام الكثير للسكريات دي. وزي ما قلت لكم عشان الواحد ما ياكل بقدر كبير, والواحد بياكل وبياكل وبياكل بحس بانه هو لسه جعان, ده ليه؟ لانه الناس بتاكل كميات كبيره وبشكل متواصل, والمخ محتاج 20 دقيقة على أساس أنه يوصل الإشارة من المخ للمعدة أنه المعدة امتلأت. الناس ما بنتظروا حتى 20 دقيقة, هذه بيستمروا في الأكل وبالتالي بيصابوا بالتخمة وبيصابوا بالكسل وعدم الحركة, وده كل يا جماعة دولت لنا أمراض كثيرة حنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية. عشان كده الناس تأكل أكل بسيط وتدع بعد ذاك من 3 إلى 4 ساعات للوجبات الثانية وبشكل يعني منتظم. وزي ما قلت لكم تكتروا من عندنا الفواكه موجودة, كان برتقال كان كده, كان الخضروات, كان الجرجير, كان الفجل, كان دي كلها خضروات مهمة جدا وجيدة جدا يا جماعة ما بين الفطور والسحور. نجي في السحور, السحور دي يا جماعة مهم جدا جدا, وعشان بدينا طاقة لليوم, ولأنه يوم طويل ويوم محتاج لأننا نستعد له. في السحور في أشياء أساسية, بناخد الأشياء اللي هي هضمها بطيء, وبناخد الحاجات اللي هي طاقتها كثيرة والهضم بتاعها بشكل بطيء حتى وإنه تكون لنا زائدة كل اليوم. الأشياء دي مثلا دي شنو يعني؟ عندنا الرز باللبن مثلا, عندنا الرقاق, واللبن مهم في السحور. ليه؟ لأنه اللبن جنبنا العطش, بدينا قدر من السوائل, الهضم بتاعه بطيء, يعني بيصبر ليه ممكن بيشيلك ليه بعد النهار. فبالتالي نحن بنحتاج زي حتى لو لقينا مثلا راسة بالدقيق, مش دقيق الكيلو, لا دقيق القمح, لأنه هضمه بطيء. وبرضو يا جماعة الفاكهة لكن ما بالضرورة زي اللبن. الإنسان برضو يتجنب الشاي والقهوة في السحور, دي لأنها بتفقدنا السوائل في الدم, والسكريات أيضا الزايدة بتفقدنا السوائل في الدم, حاجتين يتجنبهم في السحور. السكر بخلينا نحس بالعطش, ولو أكلت ملح كثير في السحور بتحس بالعطش, عشان كده نحن نتجنب السكر والملح الكثير في رمضان بشكل عام وفي السحور بشكل خاص. برضو في شيء مهم جدا لو ملاحظين انه الناس ما بتتحرك بعد الاكل او بعد الفطور, لا انت محتاج تتحرك. صحيح في ناس بيمشوا التراويح, والتراويح مهمة جدا, او الرياضة, الجسم يقدر يعاود نشاطه ويقدر يخدم به. دي نصايح في الفطور وفي السحور وفي المرات اللي جاية, نخليكم شنو الحاجات اللي تتجنبها, وشنو الامراض اللي انت ما بتقدر تصوم معها, وشنو الأمراض الممكن تقدر تصوم معها, وشنو الأثر إذا الواحد دوى راسه وصام ببعض الأمراض اللي ممكن يعني يخل. ده ممكن نقول لكم بشكل, وزي ما قلت لكم الناس تحرص على الأكل الطبيعي اللي موجود عندنا
كويس يعني. في ناس مثلا ما بكون عندها متوفرة ألبان, في ناس بتكون ما عندها خضروات بشكل كافي, ما في فواكه برضو بشكل كافي, يعني بتكون ظروفها مثلا محدودة, يعني أكلها محدود, فدير بتوصين بشنو يعني؟
نحن دائما نقول يا جماعة يعني بلدنا غنية بكثير من الأشياء, وما بالضرورة الفاكهة اللي نحن اللوبيا حقنا ده, وهو الحاجات اللي بتتهضم بشكل بطيء, ومن الأشياء اللي فيها كل المكونات الغذائية اللي بنتكلم عنها. عندنا اللوبيا, عندنا العدس, عندنا العدسية, عندنا الخضروات بتاعتنا, عندنا في الصينية العصيدة بتاعتنا دي, في الخضرة, الخضرة دي لو فركناها بملاحية برضو فيها مواد غذائية جيدة جدا. فبالتالي نحن عندنا خيارات. البيض لو في الناس عند الدجاج, البيض جيد جدا مع زي وزي اللبن, بيتهضم بشكل بطيء وبيوفر لنا المكونات الغذائية المتكاملة. وأيضا الناس يا جماعة ما تشوي الأشياء بالزيت, تبعد من الزيوت, دي ما كويسة. دائما لو نحن في رمضان فلدنا الحاجة أفضل مما نشويها بالزيت, ودي من الأشياء أن أنا بوصي بها الناس. واحدة من الحاجات اللي برضو سألوا منها إنه الناس ما عندها فواكه, يا جماعة الفواكه معوضة بالخضروات الثانية بس الموجود, يعني دخن برضو عندنا موجود, هو أي واحد
واحد عنده مشكلة خاصة في رمضان أو أي سؤال بيتعلق بالغذاء ولا أي مشكلة راديو دبنجا يعني نشكره شديد جدا، هم بيستقبلوا كل أسئلتكم وإن شاء الله بنجيب عليها بكل وضوح بإذن الله. شكرا لكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الطبيب بمستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، شكرا على مشاركتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم ودعناكم الله وقيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تلاصحاب رسول الله في تعظيم نبي الله. تلاصحاب رسول الله في تعظيم نبي الله. البدو ولا غرشي منهم فرسرم ولا حبشي منهم من يضرب النحشي منهم هزموت العرش يا لصحاب رسول الله ويدعس رسول منهم غادة نفاري منهم للجيوش كرار منهم فاتم الأسنان منهم طال أنوار الأفراري منهم للجيوش كرار منهم من الأسرار منهم تحكز على أنوار صلاتي وسلامي والي محمد رسولنا يوم هول وضيق العالي في الجنات وفي الطوالي ليل أصحاب رسول الله وفي دعصر رسول الله أصحاب البيت نفوس فدوه في الدار والحرم مصروف الهاجر تارك دمه في قلب الجنان يطلق ليل أصحاب رسول الله وفي نبي الله أصحاب رسول الله في تعظيم نبي الله
أصحاب رسول الله في تعظيم نبي الله
أصحاب البر نفوس فدوا ألفان تاركوا وابوا في قلب الجنان يطروا
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، نرحب بكم كثير في برنامجنا عيادة دبنجا اللي بيستضيف الدكتور هاشم عبد الله مختار عيسى وهو طبيب في مستشفى دبلن في إيرلندا. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بالناس الشغالين أشغال شاغة، يعني زول بيكون مثلا شغال في فرن، زول بيكون شغال طلبة، زول بيكون شغال يعني مثلا في الزراعة، فأكيد الجسم ما بيكون في الوضع الطبيعي في رمضان لأنه ما التغذية ما مستمرة وكده، فمرات لظروفه هو أو الظروف الضاغطة في دارفور وغيرها يعني بيجبر نفسه إنه يشتغل بنفس الوتيرة وبنفس الزمن اللي هو شغال فوقه في الفترة بتاعت قبل رمضان. هل دي عنده أي مدار صحية؟
المدار الصحية بيكون إذا كان مثلا نحن ما أكلنا الأكل المناسب أثناء بالليل، يعني في عند أثناء الإفطار وأثناء السحور. بناشد كل الناس الشغالين في يعني الأعمال الشاقة مثل الطلب والشغالين في الزراعة والشغالين أي عمل شاق سواء كان في الأفران والشغالين في البلدية، دي أعمال شاقة، لكن نحن إذا كان يحاولنا أنه مثلا نطبق القواعد بتاعت رمضان، الناس أصنع الإفطار تتناول أكل متوازن وتتناول أكل يعني متزن باعتدال، ولما نجي في السحور لازم نتناول نوعية معينة من الأكل اللي أساسا بتولد لنا سعرات حرارية لفترات طويلة جدا جدا ما بتحصل لها هضم بصورة يعني سهلة. الشيء الطبيعي أنك لو أكلت حاجة عالية السكريات أو عالية الهناء بتحصل لها هضم في خلال 4 ساعات، لكن في بعض الحاجات إحنا لو أكلناها مثلا النشا العصيدة الهضم بتاعه بيتم لفترة يعني ممكن يمتد ل 12 ساعة، يعني من 8 ساعات ل10 ساعات. طيب ده ممكن يغطي لنا العجز الحاصل. الزهول بيحصل نتيجة أنه في انخفاض في نسبة السكر في الدم أثناء النهار، وكذلك بيحصل نتيجة أنه في انخفاض بالنسبة لانخفاض في الضغط، ضغط الدم يعني ضغط الدم بنزل. ليه؟ لأنه إحنا برضو بالليل نحاول نعمل حسابنا ما نشرب شاي كتير، لأن الشاي الكتير بيؤدي لتبول، وإحنا من أثناء التبول بنتخلص من الأملاح الأساسية زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الكالسيوم وزي المغنيسيوم، دي أملاح نحن محتاجين عشان تحافظ لنا على ضغط الدم ساعة النهار. فأنت ما تضيع الوقت كل الليل أن الواحد يقول يشرب أكثر من 10 15 ولا تقول يعني أي عدد من كوبايات الشاي. الشاي ما مطلوب أنه نازل شربها ساعة السحور. ليه؟ لأنه بيؤدي للتبول وبالتالي بيفجلنا السوائل وبيعرضنا للمشاق بتاعة العمل اللي مفترض إحنا نعمله. لكن ما في حاجة بمنع أنه الواحد يشتغل في الفرن، ما في حاجة بمنع أنه الواحد يشتغل في الطلب ولا ما يعني في المزرعة، يعني نحن نواصل العمل كما ينبغي. قد يكون في بعد الزهول وفي بعد الصعوبة، ولكن أساسا في الصوم، يعني ربنا فرض الصوم للأسباب دي، عشان أنت يجيك حبة بتاعت مشقة، عشان يجيك حبة بتاعت دوخة أثناء الشغل تحس بأن بالمعاناة، عشان جسمك يتحيى للكلام ده ويتكيف للكلام ده ويتقوى، وفي نفس الوقت يعني بديك تقوي بالنسبة للروح وتقوي بالنسبة للإيمان بتاعك. ربنا سبحانه وتعالى ما عمل الساكن يعني.
وفي الختام نشكر الدكتور هاشم عبدالله مختار أخصائي الباطنية بمستشفى دبلن بإيرلندا، ونشكركم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء لحسن الاستماع. يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في أمان الله.